حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك. يا ليتنا كنا معكم فنفوز. انتهينا من خلال المجالس السابقة إلى أن شهر رمضان هو شهر الفيض الإلهي، وأن صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه الشريف هو واسطة الفيض الإلهي، والتي من خلالها يصل الفيض الإلهي إلى المستفيض. وذكرنا بأن المنبه على أن الإمام المهدي عليه السلام هو واسطة الفيض نفس دعاء الافتتاح المبارك عندما قال: اللهم المن به شعثنا واشعب به صدعنا وافتق به ردقنا وارتق به فتقنا وكفر به قلتنا وأعزز به ذلتنا وأغن به عائلنا واجبر به وأغن به عائلنا واقض به عن مغرمنا واجبر به فقرنا وسد به خلتنا إلى آخر فقرات الدعاء المبارك. فإن هذه الفقرات ترشدنا إلى أن الفيض الإلهي الذي يطلبه الإنسان من الله تعالى في شهر رمضان إنما يصل إليه بطريق الحجة ابن الحسن عجل الله فرجه الشريف. من هنا يطرح سؤال نفسه في المقام، وهو أننا عندما نتتبع الأدعية الرمضانية المباركة نجد أن هذه الأدعية على قسمين: قسم من الأدعية اشتمل على المنبه على أن الإمام المهدي عليه السلام هو واسطة الفيض كالدعاء الذي قرأناه، وقسم آخر من الأدعية تجرد عن هذا التنبيه: اللهم إني أسألك فيما تقضي وتقدر من الأمر المحتوم في الأمر الحكيم من ليلة القدر أن تكتبني من حجاج بيتك الحرام. هنا لا يوجد في هذا الدعاء أن تكتبني به من حجاج بيتك الحرام، لم يشتمل هذا الدعاء على هذا التنبيه، وهو أن الإمام عليه السلام هو واسطة الفيض. فلماذا بعض الأدعية اشتملت على المنبه وبعض الأدعية تجردت عن هذا التنبيه؟ شلون يجاب عن هذا السؤال؟ هذا السؤال يجاب عنه بجوابين. الجواب الأول أن النصوص الدينية المباركة تقرأ كوحدة تركيبية مجموعية متكاملة ولا تقرأ كمفردات تجزئية. شنو معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن النصوص المباركة الواردة عن الشارع عندما يريد الإنسان أن يقرأها ويستنتج منها نتيجة معينة لا بد أن يتعامل مع النصوص كوحدة تركيبية متكاملة ولا يصح له أن يتعامل معها كمفردات تجزئية يقرأ كل نص منها على نحو الاستقلال. لماذا؟ لسببين. السبب الأول أن الوصول إلى المعرفة الدينية لا يمكن أن يتحقق إلا بقراءة النصوص كوحدة تركيبية مترابطة، وأما من يقرأ النصوص كمفردات تجزئية لا يمكن أن يصل إلى حق المعرفة الدينية. شلون؟ خل أضرب لك مثال. شوفوا، أولا نحن المتكلم عندما يتكلم بكلام هذا المتكلم على قسمين، هناك قسم من المتكلمين بمجرد أن ينتهي من كلامه أنت تأخذ بكلامه وتستنتج من كلامه، لكن أكو متكلم آخر لا يمكن أن تستنتج من كلامه إلا إذا نظرت إلى مجموع كلماته التي سمعتها والتي ستسمعها، من مجموع الكلام تستنتج نتيجة معينة. شنو الفرق بين هذين القسمين من المتكلمين؟ إذا كان المتكلم شخص عادي، عادة الشخص العادي عندما يتكلم بكلام لا يتكئ على قرائن منفصلة تذكر في كلمات أخرى له، لكن لما يكون المتكلم شارع، لما يكون المتكلم مؤمر، لما يكون المتكلم واضع قوانين، عادة يضع قوانين مترابطة منسجمة. لذلك انت لما تريد تقرأ قوانينك تقرأها جميعا كوحدة مترابطة. الشارع المقدس هكذا كلماته، لا يمكن لإنسان أن يقرأ القرآن ويستنتج منه من دون أن يرجع إلى كلمات النبي صلى الله عليه وآله، ولا يمكن لشخص أن يستنتج من كلمات النبي من غير أن يرجع إلى كلمات الإمام الصادق عليه السلام، ولا يمكن لشخص أن يستنتج من كلمات الإمام الصادق من غير أن يرجع إلى كلمات الإمام الجواد. لماذا؟ لأن كلمات هؤلاء الأطهار عليهم السلام بمجموعها تشكل وحدة تركيبية مجموعية متكاملة لا يمكن استنباط المعرفة الدينية إلا بملاحظتها جميعا. هل أضرب لك مثال؟ الآن لما نجي إلى مسألة أنه هل يستحب المشي إلى زيارة المعصومين عليهم السلام أم لا؟ يعني واحد يريد يروح من القطيف إلى المدينة ماشيا على قدميه، هل هذا العمل مستحب أو غير مستحب؟ دول يجوا بعضهم اللي معرفتهم بالنصوص معرفة قاصرة ولا يقرؤون يقول لك لا ما مستحب، الاستحباب فقط زيارة أمير المؤمنين عليه السلام ماشيا، وزيارة سيد الشهداء الحسين عليه السلام ماشيا. تقول له ليش؟ طبعا بعضهم بعد اتطور أكثر وقال أصلا لا مستحب حتى زيارة الحسين ماشيا. هذا تطور في التكامل المعرفي. كيف ما كان تسأل دولة ليش فقط أمير المؤمنين والحسين عليه السلام؟ يقول لك في ورود نصوص دينية في هذين المعصومين فقط. ورد عن الإمام الصادق عليه السلام قال من زار أمير المؤمنين عليه السلام ماشيا كتب الله له بكل خطوة حجة وعمرة، فإن رجع منه ماشيا كتب الله له بكل خطوة حجتين وعمرتين. خطوة واحدة في زيارة علي تعادل عمرة، خطوة واحدة في زيارة أمير المؤمنين تعادل حجة. امجي إلى الحسين عليه السلام. أيضا ورد في الرواية عن الإمام الصادق من أتى قبر الحسين عليه السلام ماشيا كان له بكل خطوة، من أتى قبر الحسين عليه السلام ماشيا كتب الله له بكل خطوة 1000 حسنة ومحى عنه 1000 سيئة ورفع له 1000 درجة. خطوة واحدة في طريق زيارة الحسين مشيا على الأقدام. يقول لك احنا لما نرجع الى النصوص الدينية، النصوص الدينية تؤكد على ان زيارة هذين الامامين مستحبة، واما من سواهما شلون نقول بان زيارتهما مشيا على الاقدام مستحبة؟ هذا من اين؟ يجي الفقيه، فقيه يقول نحن نقرأ النصوص كوحدة تكاملية ترابطية مجموعية، ومنها نستنطق أنه يستحب زيارة جميع المعصومين مشيا على الأقدام. شلون؟ يقول لك احنا في ضمن الروايات، صحيح ما عندنا رواية صريحة وصلت إلينا تقول يستحب زيارة الإمام الباقر مشيا على الأقدام، ما عندنا زيارة رواية وصلت إلينا صريحة تقول تستحب زيارة الإمام الجواد على الأقدام، لكن لو نظرنا إلى النصوص بشكل مترادف نستطيع أن نستخرج هذه الحقيقة المعرفية. شلون؟ ونعم عندنا رواية صحيحة الحسن والشاذ قال سألت الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه قلت ما لمن أتى قبر أحد من الأئمة عليهم السلام، اللي يزور واحد من الأئمة ماذا له؟ قال له ما لمن أتى قبر الحسين بن علي، من زار أحد الأئمة له ما لمن أتى ماذا؟ قبر الحسين بن علي. يقول الفقيه لما ناخذ هذا النص ونضعه مع النص الذي يقول من أتى قبر الحسين ماشيا كتب الله له بكل خطوة 1000 حسنة، فكل من زار المعصوم أحد الأئمة فإن الله يعطيه ثواب ماذا؟ من أتى قبر الحسين، ومن أتى قبر الحسين ماشيا كتب الله له بكل خطوة 1000 حسنة. إذن من أتى قبر أحد الأئمة ماشيا كتب الله له بكل خطوة 1000 حسنة. هذه المعرفة الدينية من غير وصلنا إليها عندما قرأنا النصوص كوحدة تكاملية تركيبية مترابطة، ولم نقتصر على إذن السبب الأول الذي يدعونا إلى قراءة النصوص كوحدة تركيبية متكاملة هو أن فهم المعرفة الدينية لا يمكن الوصول إليه إلا بضم النصوص إلى بعضها البعض. هذا السبب الأول. السبب الثاني، إن الفهم التجزئي للنصوص الدينية يوصل الإنسان إلى متاهات فكرية قد تصل إلى حد الضلال والانحراف. فهم التجزئي لما يقرأ كل نص مستقل عن النص الآخر ولا علاقة له بالنص الآخر، هذا قد يوصله إلى حد الضلال. يعني مثلا لما يجي واحد إلى آيات القرآن يجي يضع يده على قوله تبارك وتعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا، يقرأ هذا النص بشكل تجسيدي، يقول معنى هذا النص أن الله تعالى يغفر حتى للكفار، حتى على لمن ماتوا على الكفر، حتى لمن ماتوا على الشرك، الله تعالى هكذا يقول. هذا نتيجة الفهم التجسيدي. لكن اللي يقرأ النصوص القرآنية كوحدة تركيبية مترادفة لا يصل إلى هذه النتيجة، لأنه في الوقت الذي يقرأ هذا النص إن الله يغفر الذنوب جميعا يقرأ نصا آخر إن الله لا يغفر من يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن هنا اختلف الاستنتاج. لماذا اختلف؟ قراءة تجسيدية توصل إلى شيء، القراءة التكاملية لمجموع النصوص توصل إلى شيء آخر. فالفهم التجسيدي قد يوصل الإنسان إلى هاوية الانحراف. لذلك خصوم الشيعة من ناحية والحداثيون والعلمانيون من ناحية أخرى أحد أهم أسباب انحرافهم هي القراءة التجزئية لنصوص الدين، هي الفهم التجزئي لنصوص الدين. وهذا خصم الشيعة من المشبهة والمجسمة الذين يعيشون إلى يومنا هذا. شو اللي يخليه يعيش فكرة التجسيم ويعيش فكرة التشبيه؟ وهذا يقرأ النصوص الدينية قراءة تجسيمية. بل يداه مبسوطتان، يتصور أن الله له يدان، يداه أيضا مبسوطتان. زين هذا الرب أم باسط إيدكم تفلنا. يجي إلى نص آخر الرحمن على العرش استوى، ويقرأ أيضا قراءة استقلالية عن النصوص الأخرى، فيكون في ذهنه صورة خيالية لرب له يدان له رجلان يجلس على كرسي على عرش وملائكة الله يتوقف ويوم القيامة يشاهدون وسط الناس في وسط المحشر. هذه الصورة الخيالية التي رسمها نتيجة الفهم التجسيدي للآيات القرآنية. لكن لو جمع الآيات بتمامها وضم إليها قوله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء لوجد بأن هذه الصورة لا واقع لها ولا صحة لها. لكن لما تصير القراءة تجسيدية توصل الإنسان إلى فكر منحرف تماما. هذه المشكلة الموجودة عند هؤلاء هي نفسها موجودة عند الحداثي والعلماني. الحداثي والعلماني في كثير من شبهاته ينطلق من الفهم التجسيدي. مثلا الآن من الشبهات التي يطرحها الحداثيون والعلمانيون أن الإسلام ظلم المرأة. لماذا ظلم المرأة؟ يقولون لأنه جعل شهادة المرأة نصف شهادة الرجل، وهذا معناه أنه استهان بها واستخف بها وحقرها وفضل الرجل عليها. لأن تجي تسأل هذا الحداثي العلماني قل له هذا من وين؟ فلما انتقدت الإسلام واتهمت قوانين الإسلام بأنها قوانين غير عادلة من أين؟ يقول لك من القرآن. ويضع يده على واحد من النصوص الدينية. واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. صريح القرآن، الرجل تقابله امرأتان في قبال رجلين. قلنا هذا صحيح، لكن هذه قراءة تجسيدية للدين. هذا فهم تجسيدي للدين، لأنك قرأت نصا وتركت النصوص الأخرى. احنا لما نجي نقرأ النصوص الدينية كوحدة تكاملية تركيبية مجموعية مترادفة نخرج بنتيجة أخرى. لما نجي إلى نصوص الشارع نشوف أن شهادة المرأة لها أربعة موارد. المورد الأول تقبل فيه شهادة المرأة ولا تقبل فيه شهادة الرجل مطلقا. وعندنا موارد في الشريعة تقبل فيها شهادة المرأة وترفض شهادة الرجل مطلقا. أي موارد؟ موارد الشؤون النسائية، كما لو شك في بكارة امرأة أو ثيبوبتها وكان يترتب على ذلك أثر مهم مرتبط بحياتها الزوجية أو بتهمة من التهم اللاصقة بها. هنا من الذي يشهد بأن المرأة بكر أم ثيب؟ شهادة الرجل مطلوبة. هنا لا تصح إلا شهادة المرأة. يقول أبو بصير سألته، يعني الباقر أو الصادق عليه السلام، سألته عن شهادة النساء فقال شهادة النساء تجوز شهادة النساء في كل أمر لا يجوز للرجل النظر إليه. هذه موارد الشؤون النسائية الخاصة. الإسلام يرفض شهادة الرجل ويحكم شهادة المرأة فقط. هذا مورد. المورد الثاني تقبل فيه شهادة المرأة منفردة ولا تقبل شهادة الرجل منفردة. أكو موارد في الشريعة تقبل فيها شهادة المرأة وهي منفردة ولا تقبل فيها شهادة الرجل منفردة. مثل ماذا؟ مثل مورد الوصية التمليكية. شنو معنى الوصية التمليكية؟ الآن الإنسان لما يريد يوصي بوصية، الوصية على قسمين. هناك وصية تمليكية يعبر عنها الفقهاء، وهناك وصية عهدية. الفرق بين الوصية التمليكية والوصية العهدية ماذا؟ الوصية التمليكية أن يوصي بأن ماله مملك لفلان، هذا القسم من ماله ملكه لفلان من الناس، ملكه لفلان من أولاده، هذه وصية تمليكية. ما سوى شؤون التمليك من الوصايا سموها وصايا عهدية. يوصي أن يدفن في الليل، أن يدفن في النهار، يدفن في المقبرة الكذائية، يوصي أن يصلى عنه صلاة جعفر، يوصي أن يصلى عنه كذا. هذه كلها وصايا عهدية يعبر عنها. زين، لما تصير عند الميت وصية تمليكية أن هذا القسم من المال ملكته لفلان، زين، هنا يطلب الشاهد. لما نجيب رجل واحد يشهد شهادته مرفوضة. شهادة الرجل بوحده على الوصية التمليكية غير مقبولة عند الشارع. ولكن شهادة المرأة منفردة تقبل في الربع من الوصية التبليغية. ورد في الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في وصية لم تشهدها إلا امرأة أن تجاد شهادتها في الربع من الوصية، لكن شهادة الرجل حتى الربع ما تثبته في هذا المورد. المورد الثالث من موارد شهادة المرأة لا تقبل فيه شهادة المرأة مطلقا، أكو موارد لا تقبل فيها شهادة المرأة مطلقا كما في الهلال، لو شهدت المرأة بأنها رأت الهلال إن شاء الله لو 100 مرأة شهدوا، ما دام ماكو رجال شهدوا برؤية الهلال لا تعول على يعول على شهادة المرأة. ورد في الرواية عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال لا تجوز شهادة النساء في الهلال والطلاق. فالرواية موجود، شهادة المرأة في الهلال لا يعول عليها. المورد الرابع لموارد شهادة المرأة التي تكون فيها شهادة المرأة نصف شهادة الرجل، هذا إلى موارد منها الدين، لو شهدت على دين هنا شهادتها نصف شهادة الرجل. والآية المباركة واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل ورجل وامرأتان واردة في مورد الدين. إذن الحداث العلماني شنو اللي أسس عند هذه الشبهة، وهي أن الدين ظلم المرأة وجعل شهادتها نصف شهادة الرجل. لما قرأ النصوص قراءة تفسيرية فقرأ بعضها ولم يلتفت إلى بعضها الآخر، لكن من قرأ النصوص قراءة متكاملة وجد بأن هذه النسبة غير صحيحة فزاد. إذا نحن نقول بأن قراءة النصوص الدينية تقرأ كوحدة تركيبية مترابطة لا كمفردات تجزئية للسببين اللذين ذكرناهما. زين شو النتيجة التي نصل إليها؟ النتيجة التي نصل إليها من هذا البيان أن الشارع المقدس إذا نبه على حقيقة معرفية معينة لا يحتاج أن ينبه عليها في ضمن نصوصه، بل له أن يكتفي ببيانها في نص آخر، ثم تأتي وظيفتنا نحن عندما نقرأ النصوص نعمم ما جاء في كلامه إلى بقية نصوصه الأخرى. لأوضح لك الفكرة بمثال، ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام كل دعاء يدعى الله به فهو محجوب حتى يصلى على محمد وآل محمد. هذه حقيقة معرفية، الإمام ما يحتاج في كل دعاء يأتي ويعلمه للناس أن يبدأه بالصلوات، خلاص هو أعطى خطاب عام، كل دعاء محجوب حتى يصلى على محمد وآله. إحنا لما نجي نقرأ نصوص الشارع كوحدة متكاملة مترابطة نفهم بأن الصلاة على محمد وآله مطلوبة في كل دعاء، ولا نحتاج أن يبينها الإمام لنا في كل دعاء. لكن ليقرأ النصوص قراءة تفسيرية نعم يحتاج الإمام علم في كل لفظة، لكن ليقرأ النصوص كوحدة متكاملة يكفي نص واحد ليقرأ يطبقه على الجميع. لما ننجي إلى النصوص التي تحدث عن إلى الأدعية الرمضانية، الأدعية الرمضانية كما ذكرنا قسمان. قسم صرح بأن الإمام عليه السلام واسطة الفيض، وأن الحوائج تطلب من طريقه، حوائج الدنيا والآخرة. بعد هذا ما يحتاج الإمام يبينه في كل دعاء من دعاء، لأننا نقرأ النصوص كوحدة مترابطة، كوحدة متكاملة، كمنظومة فكرية واحدة. لا يصح لنا أن نضع يدنا على نص ونغفل النصوص الأخرى. فما دام الإمام قد بين في بعض الأدعية بأن الحوائج والفيض الإلهي لا يصل إلا من طريق صاحب الزمان، فنفهم بأنه في كل دعاء لا يصل إلينا الفيض إلا إذا توجهنا إلى الله صاحب الزمان. لما أجي أقرأ هذا الدعاء، اللهم إني أسألك أن تكتبني فيما تقضي وتقدر من الأمر المحتوم في الأمر الحكيم من ليلة القدر من حجاج بيتك الحرام، لا يحتاج أن يقول لي الإمام به، أسألك به. علمني في دعاء الافتتاح أن الإمام هو مفتاح البيت، فعندما أقرأ هذا الدعاء أسألك أن تكتبني من حجاج بيتك، يعني أسألك بصاحب العصر والزمان، لأنه هو مفتاح البيت، وهذا يتوسل به وإن لم يذكره الإمام، لأننا استفدناه من النصوص الأخرى. فالنصوص الدينية تقرأ كوحدة متكاملة ولا يصح التفكيك بينها. الإمام واسطة الفيض، ولا يمكن أن يصل فيض إلهي إلا عن طريق المولى صلوات الله وسلامه عليه. وهذا واحد من معاني الرواية اللي إحنا دائما نقرأها ونرددها، ولكننا قد لا نصل إلى معناها. لولا الحجة لساخت الأرض ماذا بأهلها. كيف يعني لولا الحجة لساخت الأرض بأهلها؟ كيف لولا الحجة لساخت الأرض بأهلها؟ لأن الحجة عليه السلام هو واسطة الفيض، فإذا غاب الحجة وانعدم الحجة ولم يكن له وجود انقطع الفيض لعدم الواسطة، وإذا انقطع الفيض عن الأرض ساقت بأهلها. لولا الحجة لساقت الأرض بأهلها، لأن استمرار الفيض لهذا العالم إنما هو بوجوده صلوات الله وسلامه عليه. ولو رفع الإمام عن الأرض ساعة، في روايات أخرى مو بعد الإمام ما يوجد، لو رفع عن الأرض ساعة لماجت الأرض بأهلها كما تموج السبيل. واسطة الفيض هو قلب الإمام صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه. لذلك انت تسمع في الروايات أخي يا زينب أرجعي، لئلا تخلو الأرض من حجة. متى؟ لما قال لها الإمام زين العابدين عم زينب علي بالسيف والعصا، قالت وما تصنع بهما يا ابن أخي؟ قال أما السيف أما العصا فأتوكل عليها، وأما السيف فأذب به عن رسول الله. ما أدرك تحمل على مقطع من الرواية ولا، فإن ناعية الحسين قطعت عم زينب واذا به يسمع صوتا واجعلنا بتأجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشرين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه. فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين وفك الأسرى والمسجونين واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين. اللهم اجعلنا في هذه الليلة الشريفة من رتقائك من جهنم وطلقائك من النار وصعداء خلقك بمغفرتك ورحمتك ورضوانك يا كريم. وإلى موت العلماء أعلام موت المؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات المؤمنين للجميع ثواب الفاتحة تسبق الصلاة.